بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من حفظ الحديث؟ صلاة. عبد الله بن مسلمة يترك طعامه
وشرابه وشهوته من أجلي، فالصيام لي وعلى أجلي لي، والكثرة العشر أمثالها.
أحسنت. تفضل بعدين. أحسنت. نتبع أحسنت. عندما هذا السؤال عندك يا عبد الملك، قال الصيام لي، لماذا قال الصيام لي وسائر العبادات له؟ لماذا خص الصيام وقال الصيام لي وأنا أجزي به؟ نعم، فإنه يعني يكون بعيدا من الرياء، لا يقع فيه الرياء. وأيضا من معانيه إيش؟ من يزيد. قال بعضهم أحب العبادات، وهذا فيه نظر. ها، من يزيد؟ أي أنه لا يقدر ثوابه، لا يقدر ثوابه إلا الله، وسائر الأعمال الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها. وأيضا أنه إضافة تشريف، وأيضا أنه لأن الله عز وجل اتصف بذلك، أنه لم يأتي دليل على أنه يأكل ويشرب، هذا من صفته. فالذي يتصف بشيء من صفة الله عز وجل هذا يكون له خصوصية. من يزيد؟ نعم، فيه الإخلاص. يوسف رفعت يدك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الذي هو في مسألة الصفة، يقول استغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل جلاله، فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصوم كفارة. قال: حدثنا علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله ابن جعفر أبو الحسن السعدي. من أين هو؟ من أين هو؟ من المدينة. ولماذا ما يقال المدني؟ لماذا قيل المديني؟ نعم، الذي ينسب إلى المدينة النبوية يقال له المدني إلا علي بن المديني. وأما المديني فالأصل أنه إلى أي مدينة من المدن. إمام أهل الحديث في زمنه. قال: حدثنا سفيان. من هو سفيان يا عبد الرحمن؟ ها؟ الله أعلم. طيب، من لك يا صالح؟ من هو سفيان الثوري؟ عندك؟ كيف عرفت؟ عند من؟ كيف؟ علي بن عبد الله لا يروي عن سفيان الثوري، إنما يروي عن ابن عيينة، فهو ابن عيينة. قال: حدثنا جامع، وهو جامع بن أبي راشد الكاهلي الكوفي، ثقة فاضل. وفي طبقته جامع آخر. من هو يا أبا سليمان؟ الكتاب عندك؟ انتظر الكتاب ولا؟ في طبقته جامع آخر وهو كوفي، لكن ليس هذا جامع بن شداد، صح؟ جامع بن شداد. قال: عن أبي وائل، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة مخضرم، وأحد سادات التابعين. ووهم بعضهم فعز إليه أثر، كان الصحابة لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. والصواب أن ذاك الأثر لمن؟ لعبد الله ابن شقيق، وليس لشقيق ابن سلمة. قال: عن حذيفة، وهو حذيفة ابن اليمان، قتل أبوه في أي معركة؟ في أحد. من الذي قتله؟ من الذي قتل والد حذيفة؟ أقتله المسلمون أو الكفار؟ من الذي قتله؟ نعم، هو مسلم لكن قتله المسلمون خطأ. كان حذيفة يقول: أبي أبي، فما سمعوا صوته وقتلوه. فلا يزال قالوا أثر ذلك في حذيفة إلى أن مات. ما هو الأثر الذي ما يزال في حذيفة؟ الحزن. كيف الغلط؟ يعني ما زال مغضبا على الصحابة؟
هو ينادي أبي أبي
لا ذكروا، كأنهم ذكروا في شرح الحديث أن حذيفة لما وداه النبي صلى الله عليه وسلم تنازل وتسامح، فلا يزال فيه هذا الخير حتى مات، التسامح وهكذا. قال عمر: وحذيفة رضي الله عنه جاء في غزوة بدر، جاء مهاجرا إلى المدينة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر، فوجده المشركون في الطريق فقالوا له: أين تريد؟ هو وأبوه. قال: أريد المدينة. قالوا: لا، أنت تريد محمدا. قال: لا، أريد المدينة. فعاهدوه أو أخذوا منه العهد أنه لا يذهب إلى المعركة وإنما يذهب المدينة. فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد أخذ عليه المشركون عهدا أنه لا يذهب يشارك وإنما يذهب إلى المدينة، فكيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بعهدهم ونستوفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. مع أنهم مشركون ومع ذلك ما نقض العهد، قال: لو اذهب إلى المدينة ونستعين الله عليهم. وهكذا ملازمة العدل من أسباب النصر، فإن العدو إذا لازمت العدل معه نصرك الله، وإذا حاولت أن تخادعه بالباطل فشلت وانهزمت وضعفت. قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا. وفي رواية أنه قال: أنا يا أمير المؤمنين. قال: إنك عليها لجريء. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أقدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله، يعني حذيفة، أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. وفي رواية أنهم قالوا له: من الباب؟ قال: الباب عمر، الباب عمر. الشاهد من الحديث أن ما يحصل للمرء في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، والشاهد الصيام، فالأعمال الصالحة تكفر السيئات، كما قال الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. والمراد بها الصغائر، فإن الكبائر تحتاج إلى توبة عند جماهير أهل العلم، إلا ما جاء النص والدليل على أنها تكفر بالعمل الصالح، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الإيمان الأوسط. ويستفاد من هذا الحديث أيضا التخصص في العلم، وقد بوب شيخنا رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح بابا على معنى هذا الحديث مما جاء عن حذيفة من أحاديث الفتن، فإن حذيفة رضي الله عنه كان متخصصا بأحاديث الفتن. قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فإذا كان بهذه النية للهروب من الشر وتحذير الناس منه فلا بأس. وقد اختص حذيفة رضي الله عنه بأحاديث المنافقين وذكر أسمائهم وأعيانهم، ولهذا لما صلى عمر رضي الله عنه على رجل من المنافقين منعه حذيفة وقال له: يا أمير المؤمنين، إنه منهم فلا تصلي عليه. فقال: أنشدك الله، هل سماني أو ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا، أو كما قال رضي الله عنه. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان قد يفتن في أهله وفي ماله وجاره، فقد يبتليه الله عز وجل بأهل أشرار، إما زوجة فاسقة أو مشركة أو عاصية أو مبتدعة، وربما أيضا يبتليه الله عز وجل بماله فيطغيه ويبعده عن الحق والصواب. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال فيقع في الزلل ويقع في الخطأ، وربما يفتن بجار سوء فيتخاصم معه ويؤذيه ويقع بسبب ذلك في المخالفة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الله عز وجل جعل لعباده الأعمال الصالحة مكفرات للسيئات، وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد، ولو لم يحصل ذلك لحصل لهم من القنوط ما الله به عليم. فإن العباد يقعون في الذنوب ولا يكادون يسلمون منها، ولكن الموفق من أقبل على طاعة الله تبارك وتعالى. فلما سأل عمر قال ليس عن هذا أسألك، وفي رواية هنا ليس أسأل عن ذه، وذه هنا من أسماء الإشارة إذا أشير به إلى المفرد المؤنث كما مر معنا، إنما أسألك عن التي تموج كما يموج البحر، ومعنى أنها فتنة عظيمة، وهي ما يحصل بين المسلمين من قتل وقتال وسفك للدماء واضطراب. فإن أول ذلك قتل عمر رضي الله عنه، ولهذا قال بينك وبينها بابا مغلقا، وفي آخر الحديث فسره أنه عمر. ونعم أنه قد هجم على الأمة الإسلامية شر عظيم وفتنة تموج كموج البحر، وهي اضطرابهم وقتل بعضهم لبعض وتمزقهم. فإنه ما أن قتل عمر رضي الله عنه إلا وبدأ الشر واستفحل وانتشر، فخرج الخوارج والمنافقون على عثمان فقتلوه، ثم ازداد شر الخوارج حتى قتلوا علي بن أبي طالب، ثم أحدثوا تلك الفتنة العظيمة بعد ذلك في زمن معاوية، ولا يزال شرهم إلى يومنا هذا. وكما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه في صحيح مسلم، وإذا وقع السيف عليهم، وهذا في رواية الإسماعيلي، وإذا وقع السيف عليهم لم يرفع إلى يوم القيامة. وأنت تلاحظ وتشاهد في أيامنا وزماننا دماء المسلمين تسفك بكل سهولة، فينحر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. وكان عمر رضي الله عنه حصنا حصينا وسدا منيعا تجاه هذه الفتن، كان أهل الفتن يخافون من عمر ولا يظهرون شيئا من باطلهم وشرهم وفتنهم حتى قتل عمر. ولهذا لما قتل رضي الله عنه وكان على فراش الموت جعل يقول لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها يا عمر لماذا لم تمهد لها الطريق. وهذا يدلك على شدة اهتمامه برعيته، وأن شؤون مملكته كانت مضبوطة جدا، ليس فيها خلل ولا ضعف ولا شيء من هذه الفتن، على مستوى أصحاب القصص وعلى مستوى المحدثين والفقهاء والخطباء. لما جاء ذلك الرجل الذي هو صبيق بن عسل وأراد أن ينشر بعض الأحاديث التي فيها شيء من التشابه والآيات ليضرب بعضها ببعض، تابعه عمر وبحث عنه حتى وجده فضربه بعراجين النخل حتى أغمي عليه وسال دمه ثم أعلن بعد ذلك توبته ورجع عن هذا المنكر، وصار الناس يدعون إلى الكتاب والسنة ويبتعدون عن الفتن والبدع والمشتبهات. فعمر كما قال حذيفة: باب مغلق لا تخرج منه فتنة. فلما كسر هذا الباب فتح على الناس إلى يوم القيامة فتنة بعد فتنة وشر بعد شر، وكلما تأخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، من صحابيه ومن أخرجه وما حاله. هذا الحديث نعم أنس رواه البخاري من طريق الزبير بن عدي عن أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري. أحسنت. فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وهذا ملاحظ ومشاهد، كلما تأخر الزمان كلما زاد الشر والاقتتال على الدنيا والمناصب والكراسي والفوضى، وهذا ملاحظ ومشاهد. الشاهد من هذا الحديث قوله والصيام أنه من المكفرات، والمكفرات كثيرة، مكفرات الذنوب كثيرة، وقد ألف فيها مؤلف أو مؤلفات في المكفرات، وهي كثيرة في الكتاب والسنة، من الصلاة والصيام والصدقة وغيرها. وهذا الحديث متفق عليه، حديث عمر حديث حذيفة متفق عليه، وهذا يدلك على أن الإنسان إذا تخصص في فن أنه ربما يفوق من هو أعلم منه. فعمر بلا شك أنه أعلم من حذيفة، ولكن ما كان يحفظ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أجاد المتخصص في تخصصه في مسألة من المسائل لا يدل على أنه أعلم من العلماء، ولا ينبغي له أن يتطاول. فإن بعض الناس ربما يتخصص في فن ويأخذ فيه ما يسر الله ويبدأ يكتب، وإذا به يطعن في فلان ويتكلم في فلان ويتطاول على كبار العلماء، وقال هذا ما يحسن وهذا ما يعرف وهذا جاهل، فهذا لا يجوز. فإن هذا كما تقدم لا يمنع أن يكون مسألة حققها الإنسان وقرأها ودرسها وأكثر من البحث عنها أن يكون خرج بنتيجة لم يخرج بها ذلك العالم الكبير، لأنه ربما ما أقرأها بالتفصيل أو درسها بالتفصيل لكثرة ما عنده من المسائل وما حوى من الكتب وما قرأ من العلوم. والتخصص أمره مهم، وصاحبه يتفوق في ذلك الفن الذي يتخصص فيه. ولهذا يقولون: الذي يتكلم في غير فنه يأتي بالعجائب. وقل أن تجد من العلماء من يكون بحرا في كل العلوم، قل أن تجد، إلا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي ذكر في ترجمته أنه لا يتكلم في فن من الفنون إلا وظن الظان أنه متخصص فيه، سواء كان في التفسير أو الحديث أو الفقه أو العقيدة أو الأصول أو حتى المنطق أو المذاهب والفرق والرد على المبتدعة وغير ذلك. وإلا تجد منهم من يحصل عنده في بعض الأبواب قصور. كم قرأنا أحاديث عندك يا أيها الضاحك؟ عندك كم قرأنا أحاديث؟ أربعة. إذا ما ضحكت ستقول يمكن خمسة، صح؟ عند من نريد واحد منتبه ما كان ينعس؟ من الذي ما كان ينعس؟ أتى عبد الرحمن. كم واحد؟ لا، أعد النظر وركز في الكتاب. عند من؟ عندك عند جارك، عندك، عند الذي على السارية، لا عند من عندك يا سميح؟ من أين هذا؟ من نفسك ولا من جهات؟ أحسنت. قرأنا حديثا واحدا عن حذيفة، فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. لا، حذيفة تخصص في أحاديث الفتن عموما، أحاديث الشر والفتن والمنافقين، لكن أسماء المنافقين خصه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما عموما فنعم، هو نفسه كان يبحث عن هذا في أحاديث الفتن ويحفظها، كما قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلما رأى أنه حريص على هذا الأمور أطلعه على بعض ما يختص بالمنافقين.
كان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم
في هذا الباب، نعم في هذا الباب. ولهذا هناك أناس ما يعرفهم الصحابة أنهم منافقون، وحذيفة يعلمهم، وإظهارهم وتسميتهم لا، أو عدم ذكرهم وعدم تسميتهم لا يضر، لا يضر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قرر لابد أن تخبر الناس، لأن هذا من العلم الذي إن لم ينشر ما حصل من ورائه ضرر، ما حصل من ورائه ضرر. ولهذا يقول: إن ذكر المنافقين وبعض أمراء السوء بأسمائهم هذا وإن كتم لا ضرر في كتمه، أما ما يحتاج إليه الأمة فإنه لا يجوز كتمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من كتم علما مما يبتغى فيه، من طلب علما، من كتم علما حلم بلجام من نار يوم القيامة. قال أهل العلم: هذا مما يحتاج إليه الأمة، أما مثل هذا قد لا يحتاج إليه، فإنه ربما نشره وذكره يحصل من ورائه الضرر. فليس كل ما تسمعه أو تقرأه أو يلقى إليك تنشره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع من حديث المغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب، ومن حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة وسمرة في صحيح مسلم في المقدمة، وحديث المغيرة عند أبي داود وغيره، وصحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.